الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على صفة الرؤية، وذكرنا أن أهل السنة يثبتون لله صفة الرؤية على الوجه اللائق به. والمؤلف رحمه الله وجزاه الله خيرا أشبع الباب بذكر الأدلة من الآيات والأحاديث والآثار التي لا تدع مجالا للشك في إثبات هذه الرؤية، في هذه الصفة الثابتة لله على الوجه اللائق به، كما أبدع في ذكر الردود المفحمة على هذه الطوائف المخالفة للحق. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر علم الله تبارك وتعالى.
قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر علم الله تبارك وتعالى. العلم صفة ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهي صفة ذاتية، لم يزل رب العزة ولا يزال متصفا بهذه الصفة، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ما كان وما يكون، ما وقع وما سيقع، ما حدث وما سيحدث، يعلمه الله. ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. بعضهم يعني يستشكل إيش معنى ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الآن نقول مثلا أنت الآن حاضر في الدرس، أنت الآن حاضر في الدرس، لو لم تكن حاضرا في الدرس أين ستكون الآن؟ أنت تقول الله أعلم، لكن الله يعلم، الله يعلم لو أنك ما حضرت الدرس أين ستكون الآن. والأدلة على هذه كثيرة، يعني الفقرة الأخيرة وما لم يكن لو كان كيف يكون، من الأدلة على إثبات ذلك قوله تعالى عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقوله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فكل هذه الآيات تدل على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. والله سبحانه وتعالى له العلم الكامل الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، فعلم الله لا يسبقه جهل ولا يلحقه ماذا؟
نسيان.
علم الله لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. المخلوق يصف بالعلم، لكن علم المخلوق يسبق بجهل ويلحقه النسيان. أما الرب تعالى عن ذلك، قال: علمها عند ربي في كتاب، إيش؟ لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فهي صفة عظيمة من أجل الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفة العلم دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والعقل، صفة العلم دل عليها الكتاب والسنة. أما الكتاب فآيات القرآن كثيرة متكاثرة في إيراد إن الله يعلم وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه العليم وأنه سبحانه وتعالى علام إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتكاثرة، وهكذا في السنة كما سيأتي. والإجماع نقله غير واحد، إجماع السلف على إثبات صفة العلم لله. وأما العقل فدل على إثبات صفة العلم من وجوه، من وجوه. الوجه الأول ذكره الشيخ الإسلام في شرح الأصبهانية صفحة 96 و300 إلى 97 و300، قال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل. قال: ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. يعني كما فسره في موضع آخر في مجمع الفتاوى 16 54 و300، يقول: والخلق أيضا يستلزم العلم، والخلق أيضا يستلزم العلم، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق، فكون أن الله تعالى خلق هذا الخلق معناه أنه يعلم به أم لا يعلمه؟ يعلمه. الخلق يقول شيخ الإسلام يستلزم العلم. في الموضع الأول قال: يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أننا نعلم ضرورة أن الخالق، أيهما أكمل، الخالق أم المخلوق؟
الخالق.
الخالق. فنقول الوجه الثاني أننا نعلم ضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، ونعلم ضرورة أننا لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، كذا. فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون المخلوق ماذا؟ أكمل منه. لو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون المخلوق الممكن أكمل منه، وهذا ممتنع. الوجه الثالث الآن: كل علم في الممكنات، كل علم في المخلوقات، من أين؟ المخلوق هذا يعلم، من أين يعلم؟ نعم، بتعليم اللائيه علم الإنسان ما لم يعلم. فنقول: كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منهم، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منهم، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منهم، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى. فنؤمن ونوقن ونجزم بإثبات هذه الصفة لله تعالى على الوجه اللائق به. وسيأتي الكلام على هذه الصفة في كلام المؤلف، ومخالفة من خالف في إثباتها سيأتي إن شاء الله في كلام. نعم، تفضل.
قال: حدثنا نعيم بن حماد.
يتقدم وأنه رحمه الله في إضعافنا إمام في السنة، إلا أنه في الحديث فيه ضعف.
قال: حدثنا ابن أبي حازم يعني عبد العزيز عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إلى ذلك.
الحديث كما قال المحقق عندكم محتمل للتحسين، محتمل للتحسين، وكما قال فإن فيه نعيم بن حماد، لكن هذا اللفظ قوله عليه وسلم سبق علم الله في خلقه قد جاءت له شواهد تدل عليه. سبق علم الله في خلقه، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. كتب كل شيء، كل ما سيقع، كل ما سيحدث في هذا العالم من خير وشر، من إيجاد وإعدام، من رزق، من منع، من غير ذلك، كله كتبه الله. فالخلق يصيرون إلى ما سبق في علمه. نعم.
قال: حدثنا نعيم. قال: حدثنا ابن المبارك
عبد الله الإمام
حدثنا الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمر بن أحمد إمام من أئمة السنة رحمة الله عليه وصاحب ذلك الأثر المشهور عليك بطريقة من سلف وإن إيش رفضك الناس وإن رفضك الناس اتبع طريقة السلف وإن رفضك الناس معنى أن الإنسان يثبت على الحق. ومن اللطائف في ترجمة الأوزاعي كما ذكر ابن رجب في جامع الحكم أنه قال لرجل كأنه من يعمل في البيوت كما نقول في بالدلالين الآن الأوزاعي يقول لرجل أريد بيتا بجوار أناس لا يحسدون ولا يغتابون ولا يؤذون. شوف لي يعني بيت يكون في مكان ما في ناس شغلة كما نقول لا يحسدون ولا يغتابون ولا يؤذون. فقال له موجود على طول وأخذ بيده وذهب به إلى المقبرة وقال له هنا المقبرة أنا لا يؤذون ولا يحسدون ولا يشاغلون يعني أنت مرتاح عندهم. وصدق رحمة الله عليه الإنسان ما دام أنه في الدنيا يخالط الناس فإنه معرض لأن يناله من الأذى أو يناله من المشاغلة. من يسلم من هذا؟ ما سلم من أذية الناس رب العالمين ولا رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فكيف بأحد الناس؟ لكن أن تضع في ذهنك في بالك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي إيش لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فكلما خالطت الناس سواء في دينهم أو في دنياهم بتقوى الله وصبرت على أذيتهم كان ذلك دليل على وجود ماذا؟ الخيرية فيك، الخيرية فيك. وهذه الطريقة قد سلك بعض السلف أنهم كانوا يعني ينبهون على أن المقبرة هي المكان الذي يسلم فيه الإنسان. وقد قال بعض السلف إيش؟ لا يحرز دين العبد إلا قبره، لا يحرز دين العبد إلا قبره. هنا يحرز الدين، أما أنت في الدنيا معرض للفتن، معرض للبلاء، معرض لكل شيء. فالإنسان يتأمل في هذا إخواني في الله. إبراهيم بن أدهم لما كان خارجا من المدينة وقابله إيش جندي من الجنود، جندي من الجنود قابله على فرس. إبراهيم بن أدهم إمام في العلم في الزهد في الورع، هذا الجندي على فرس يقول لإبراهيم بن أدهم أين العمران؟ فين العمران؟ فين المدينة؟ فين طريقها؟ إبراهيم بن أدهم رجل قلبه معلق بالآخرة، أشار له إلى المقبرة وقال هذا العمران، من العمران؟ أما الدنيا هذه خراب وإلى خراب. الرجل أخذ صوت هذا الجندي وضرب إبراهيم بن أدهم حتى سال دمه على رأسه، قال أقول لك يعني فين العمران؟ تدل المقبرة. ودخل الرجل مشى وجد أناس علموه بالعمران، علموه بالبلاد من على شكلته، فقال وجدت رجل مجنون يعني في الطريق، قل فين العمران يدلني على المقبرة؟ وصفه قالوا ذاك إبراهيم بن أدهم العابد الصالح. رجع سامح منه عفو منك أنا ما عرفت أنا. فقال إبراهيم بن أدهم والله إنه لما ضربني أسأل دمي دعوت الله له، دعوت الله تدعو له؟ قال نعم، كان حظه مني الأجر، ضربني أجرت أنا، أفلا أجازيه على ذلك؟ صدق العمران، عمران في المقابر. اليوم الناس إخواني في الله خاصة الآن مع التوسع هذا في الدنيا وأن المال صار في كثير من الناس، تجد كثير من الناس يقول اليوم البلاد توسعت خلينا أشوف لي قطعة أرض اليوم اشتريها بكذا كذا بكرة سأبيعها بكم. طيب البلاد توسعت والمقبرة ما توسعت؟ خذ هذا في بالك، المقابر ما توسعت الآن، البلدان توسعت والأراضي غليت والمقابر توسعت أيضا، كم يموت كل يوم، كم يدفن كل يوم. لكن بعض الناس ينظر إلى توسع الدنيا ما ينظر إلى توسع المقابر، وأنه يشك أن يموت وأنه يشك أن ينتقل إلى الله وأنه يشك أن يسأل عن كل ما يفعل. الله المستعان، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى. نعم تفضل.
قال أخبرني ربيعة بن زيد عن عبد الله الدلمي.
هكذا عندكم بن زيد بن يزيد؟
بن يزيد نعم. عن عبد الله الدلمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جف القلم على علم الله جل جلاله.
نعم، جف القلم على علم الله عز وجل، والحديث صحيح، يعني معناه أن الله تعالى علم كل شيء وكتب كل شيء، علم كل شيء أزلا وكتب كل شيء أزلا، فجف القلم على علم الله، الخلق يصيرون إلى ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليهم من شقاء، من سعادة، من رزق، من مرض، من كل شيء علمه الله. فالإنسان إخواني في الله يعتقد هذا الاعتقاد، والإنسان الذي اعتقد هذا الاعتقاد يستريح لما يعلم أن أجله قد علمه الله وكتبه، رزقه قد علمه الله وكتبه، فعلى ماذا يقلق، وعلى ماذا يحزن، وعلى ماذا يتألم. نعم.
قال أبو سعيد:
فنعلم هذه المسألة إخوان، أن الله تعالى علم كل شيء، وأن الله تعالى ماذا كتب كل شيء، جف القلم على علم الله عز وجل. نعم.
قال أبو سعيد: وما لنا نرى أن يبلغ غدا قوم في تعطيل صفات الله ما بلغ بهذه العصابة عدلهم في تعطيلها، حتى أنكروا سابق علم الله في خلقه، وما الخلق عاملون قبل أن يعملوا.
نعم، حتى أنكروا سابق علم الله في خلقه، وما الخلق عاملون قبل أن يعلموا. قبل أن يعملوا. هناك طوائف أنكرت صفة العلم، فمن الطوائف التي أنكرت صفة العلم غلاة القدرية. غلاة القدرية هؤلاء أنكروا العلم القديم، أنكروا أن يكون الله علم كل شيء في الأزل، أنكروا ذلك، وقالوا إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه عياذا بالله، يعني مثل المخلوق لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، وكذلك قالوا في حق الخالق. وهؤلاء يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الثامن 88 و200، قال: وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء، وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم، يعني علم الله في الأزل كل شيء أو أنكروه، فنص الأئمة مالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء. ولكن هؤلاء كما قال في الواسطية قليل، بل ذكر بعض العلم أن الذين أنكروا علم الله القديم من القدرية انقرض هؤلاء. من الطوائف التي أنكرت العلم الفلاسفة الذين قالوا يعلم الكليات ولا يعلم ماذا الجزئيات، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. سبحان الله، الله لا يعزب عنه إيش مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهؤلاء يقولون ماذا يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعني إيش معنى كلامهم؟ يعني قالوا يعلم أن في الأرض إنس، لكن قالوا لا يعرف محمد من موسى ولا عيسى من آدم ولا غير ذلك، يعلم أن في الأرض شجر كلي لكن لا يعلم هذه الشجرة من هذه الشجرة، والله يقول إيش وما تسقط من ورقة يعلم الله، أو لا يقولون لا يعلم مثل هذا إلى غير ذلك، يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ومن الجهمية من قال إن علمه حادث، يعني وقع بعد أن لم يكن. طبعا المعتزلة الضلال في هذا يثبتون أنه عالم، يثبتون اسم العليم لله، لكن ينفون صفة العلم فيقولون يعلم بذاته، الله عالم بالذات ليس بصفة العلم، لا عالم بالذات، ولا سيأتي في كلام المؤلف. نعم.
ثم قالوا: ما نقول أن الله من فوق عرشه يعلم ما في الأرض، ولكن علم الله هو الله بزعمهم.
انظر، هم يقولون كذا، علم الله هو الله، يعني جعلوا الصفة هي الموصوف، جعلوا الصفة هي الموصوف، كما سمعتم يعني أنهم يقولون عالم بالذات، عالم بذاته، يعني ليس بصفة زائدة على ذاته، لا، عالم بالذات. نعم.
والله بزعمهم في كل مكان ليس له علم، بل ليس له علم به، يعلم ولا هو يسمع بسمع ولا يبصر ببصر، إنما سمعه وبصره وعلمه بزعمهم شيء واحد. فلا السمع عندهم غير البصر، ولا البصر غير السمع، ولا العلم غير البصر، هو كله بزعمهم سمع وبصر وعلم.
نعم، يقولون يسمع بذاته، يبصر بذاته، يعلم بذاته، أما أن يكون سبحانه وتعالى كما يقول أهل السنة يسمع بسمع ويبصر ببصر ويعلم بعلم يليق به، هم لا يقولون بهذا.
وهو بكليته في كل مكان، إن علم بكله، وإن سمع سمع بكله،
إن علم علم بكله، وإن سمع سمع بكله، يعني بالذات،
وإن رأى رأى بكله. ويزعمون أن الله بمنزلة النظر،
أن علم الله،
أن علم الله بمنزلة النظر والمشاهدة، لا علم بالشيء حتى يكون. فإذا كان الشيء،
نعم، ماذا من قال لا يعلم بالشيء حتى يكون، لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. نعم، هذا سيأتي بماذا يتمسكون من النصوص، يعني ممن حاولوا أن يفهموها على غير فهمها الصحيح. نعم، الذي دلت عليه غير معناها الصحيح الذي دلت عليه.
فإن كان الشيء علما به علم كينونه، لا علم لا بعلم لم يزل في نفسه.
فإذا كان الشيء علم به علم كينونته، يعني بمعنى الوجود، كينونة بمعنى الوجود، لا بعلم لم يزل في نفسه قبل كينونته، يعني قبل أن يوجد وقبل أن يقع.
ولكن إن حدث الشيء كان هو عنده الشيء ومعه الشيء بنفسه، فإن أراد ذلك الشيء كان هو يدل على الشيء بزعمهم من مكانه، فذلك إحاطة علم الله بالأشياء عندهم، لا أن يكون علم بشيء منها،
علم بشيء، لا أن يكون علم بشيء منه في نفسه،
نعم، قبل كينونته. فتبارك الله رب العالمين وتعالى عما يصفون. قال: هذا هو الرد لكتاب الله والجحود لآيات الله. وصاحب هذا المذهب يخرجه مذهبه إلى مذهب الزندقة حتى لا يؤمن بيوم الحساب، لأن الذي لا يقر بالعلم السابق بالأشياء قبل أن يكون يلزمه في مذهبه أن لا يؤمن بيوم الحساب وبقيام الساعة والبعث والثواب والعقاب، لأن العباد إنما لزمهم الحساب وبقيام
لزمهم
الإيمان بها لإخبار الله بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأنهم محاسبون يوم القيامة مثيبهم ومعاقبهم. فإذا كان الله بزعمهم لا يعلم بالشيء حتى يكون، وكيف
كيف علم؟
ها؟ وكيف؟
كيف لا كيف علم؟ لا بدون واو. فإذا كان الله بزعمهم لا يعلم بالشيء حتى يكون، كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث؟
نعم، كيف علم في مذهبهم بقيام الساعة والبعث ولم تقم الساعة بعد، ولا تقوم إلا بعد فناء الخلق وارتفاع الدنيا؟
نعم، إذا كنتم تقول إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، تعالى الله عن قولهم، إذن كيف علم أن سيكون ساعة، سيكون يوم قيامة، وأنه سيحاسب، وأنه سيجازي، وأنه سيثيب، وأنه سيعاقب؟ فهذا المذهب كما قلت، يعني كما قال المؤلف، يلزمه في مذهبه أنه لا يؤمن بيوم الحساب ولا بقيام الساعة. نعم، والمؤلف ما شاء الله متفنن في الرد عليهم، وتقدم كلام بن عبد الهادي عندما ذكر أن ثلاثة كتب هي يعني أجود ما ألف، رد الجهمية وكتاب بش المريسي، رد بش المريسي، وكذا أيضا تعيد بن خزيمة، ثم قال: إلا أن رد عثمان بن سعيد على الجهمية أنفع، وذلك لأنه يتكلم بكلام رجل متمرس خبير بكلام هؤلاء، يرد عليهم بالحجج العقلية والنقلية. وكذا أيضا ابن القيم عندما مدح هذا الكتاب ذكر أن فيه من الحجج العقلية والنقلية ما لا يوجد في غيره.
قال فإن أقروا لله بعلم قيام الساعة والبعث والحساب لزمهم أن يقروا له بعلم كل شيء دونها، فإن أنكروا علم الله جل جلاله بها دونها لزمهم الإنكار بها وقيامها وبالبعث والحساب، لأن علمه بالساعة كعلمه بالخلق وأعمالهم سواء لا يزيد ولا ينقص، فمن لم يؤمن بأحدهما لزمه ألا يؤمن بالآخر، وهي من أوضح الحجج وأشدها على من رد العلم وأنكره.
يعني نقول لهم أنتم تؤمنون بأن هناك يوم قيامة الساعة؟ يقول نعم. طيب علم الله هذا أم لم يعلم؟ فإن قالوا علم نقول هذا الشيء لم يقع بعد، كيف علمهم؟ فيلزمكم أيضا أن تؤمنوا بباقي الأشياء الأخرى أنه علمها سبحانه وتعالى قبل أن تقع، وإن قالوا لا لم يعلم فكفروا بذلك. ولهذا الشافعي يقول إيش؟ ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه ماذا؟ وإن جحدوه كفروا. طيب نقفون اليوم، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.